بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب صلاة العيدين.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه. فهذه الصلاة سببها العيد، وهي أيضا لا تصلى إلا في العيدين، ولذا قوله صلاة العيدين تثنية عيد، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما يعني شرعا بعد عبادتين من العبادات. فعيد الفطر شرع بعد إكمال شهر رمضان، وعيد الأضحى شرع بعد اختتام عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني لا يعدل العمل الصالح في هذه الأيام أي عمل آخر في غيرها إلا جهاد، هذه صفته على وجه الخصوص، الذي هو يخرج بنفسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء. فشرع عيد الفطر بعد إكمال رمضان، وشرع عيد الأضحى بعد ختام عشر ذي الحجة. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم وللأنصار يومان يحتفلون بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بها خير بهما خير منهما، الفطر والأضحى. وليس للمسلمين إلا هذين العيدين، إضافة إلى صلاة الجمعة التي تعتبر عيد الأسبوع، فهذه ثلاثة أعياد للمسلمين، وما عداها ليس هناك شيء مشروع، فيقتصر على هذه الأعياد الثلاثة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهي فرض على الكفاية.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي فرض على الكفاية، يعني صلاة العيدين. والكفاية هو ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل، أي قصد الفعل بغض النظر عن فاعله كالأذان والإقامة. ففضل الكفاية ليس على الجميع، لكنه مطلوب من المجموع، من مجموع المسلمين. هو ليس على جميعهم، لكن مطلوب من مجموعهم. فإذا وجد العدد الذي تحصل به أداء هذه الصلاة، العدد الذي يشترطه العلماء رحمه الله تعالى على خلاف بينهم في ذلك العدد، فتتأدى به هذه الفريضة التي هي فرض كفاية، التي هي فرض كفاية. ففروض الكفاية مقصودة بالذات الفعل وليس الفاعل. فإذا وجد من يقوم بهذا الفعل ويؤدي هذه الفريضة سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يوجد من يقوم به أثم الجميع، حتى يقوم من الناس من المسلمين ما يكفي لأداء هذه الصلاة بالعدد الذي يشترط فيها. المصنف هنا يذكر أن صلاة العيد من فروض الكفايات، وهذا قول، هو هذا المذهب، ويشترطون ويستدلون على أنه فرض كفاية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى وأن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالوا: فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الوجوب، وكونه أمر النساء فمن باب أولى أن يؤمر الرجال بذلك. فإذا أمر النساء اللاتي لسن من أهل صلاة الجماعة، يعني صلاة الجماعة غير مشروعة في حقهن، ولكن لما أمرنا بالخروج لصلاة العيد دل على وجوب هذه الصلاة على الرجال من باب أولى. وأيضا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على أداء هذه الصلاة، وكذلك الخلفاء الراشدون، قالوا والمواظبة تأكيد لهذا الوجوب. نعم قد يقول قائل إن الفعل نفسه والاستمرار عليه لا يقتضي الوجوب، لكن هذا استمرار بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بذلك، فيكون تأكيد لهذا الواجب. وأيضا قالوا بأن هذه الصلاة هي من شعائر الدين، وشعائر الدين الظاهرة فعلها واجب على المسلمين كالأذان والإقامة. وهناك من أهل العلم من يرى أن صلاة العيدين سنة، ليست فرض كفاية وليست فرض عين، وإنما هي سنة، وهذا قول الإمام مالك والشافعي. ويستدلون بحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بفرائض الإسلام قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال لا إلا أن تطوع. وقد يستدلون بالحديث الصحيح خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، قالوا فالمكتوب الذي هو واجب هو هذه الخمس الصلوات، وما عداها لا يكون واجبا. ومن أهل العلم من يرى أن صلاة العيدين فرض عين على المكلفين، فرض عين على المكلفين، ويستدل بنفس أدلة من قال بأنها فرض كفاية، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء، وهنا ليس من أهل صلاة الجماعة، أمرهن بالخروج لهذه الصلاة، وأمر ذوات الخدور والحيض أيضا. وقالوا ولو كان من فروض الكفايات لاكتفى بأمر الرجال بذلك، لاكتفى بأمر الرجال بذلك، قالوا فهذا دليل على أنها من فروض الأعيان، وهذا قول الحنفية، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ويميل إليه الشيخ ابن تيمين، فيرون أن صلاة العيد متعينة على المكلفين، على المكلفين. نعم.
قال المصنف رحمه الله إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم.
نعم إذا قام بها 40، هذا اشتراط العدد الذي يشترط في صلاة العيد، يقول إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، هذا على القول بأنها إيش؟ فرض كفاية. أما القول بأنها فرض عين لابد كل مكلف يستطيع أداء الصلاة أن يؤدي هذه الصلاة. طيب العدد 40 مقيس على عدد صلاة الجمعة، وتقدم الخلاف في صلاة الجمعة، فلذلك حتى الخلاف نفسه في العدد في صلاة الجمعة أيضا هو نفسه في صلاة العيد. فهناك من أهل العلم من يرى أنها تصلى ولو بحضور ثلاثة، ولو بحضور ثلاثة كما هو قولهم في صلاة الجمعة أنها تتأدى بصلاة ثلاثة الإمام واثنان يستمعان إليه.
قال المصنف رحمه الله ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
نعم هذا وقتها وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. نعم.
قال المصنف رحمه الله والسنة فعلها في الصحراء.
أي نعم السنة أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، خارج البنيان، والقصد من ذلك والله أعلم هو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، وتجوز أن تصلى في المسجد الجامع من عذر أو لحاجة، من عذر أو لحاجة، فالأفضل والسنة أن تصلى في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، لكن يجوز فعلها في المساجد في حال العذر كالمطر والريح الشديدة ونحو ذلك، وكذلك في حال الحاجة إذا لم يكن هناك مكان يتسع للناس، أو كان المكان الذي يذهبون إليه بعيدا فيشق عليهم الذهاب إليه. نعم.
وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
نعم هذا من السنة أن يعجل الأضحى، أن صلاة الأضحى، وأن يؤخر صلاة الفطر، وذلك ليتسع الوقت في الفطر لإخراج صدقة الفطر لمن لم يخرجها، وليبادر الناس في الأضحى لذبح أضاحيهم بعد صلاة الإمام.
وتأخير الفطر والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة.
نعم، أيضا هذا من المسنونات، يسن الفطر في الفطر، يعني يسن أن يفطر في الصباح قبل أن يصلي، لأنه كان في صوم في اليوم الذي قبله، فلذلك قال الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، أي يسن أن يأكل قبل خروجه لصلاة الفطر، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات، وهذا مجمع عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب.
نعم، قال يسن أن يغتسل وأن يتطيب ويتنظف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيد وأنه أمر بالطيب له، لكن الأحاديث في ذلك ضعيفة، كما ذكر أهل العلم أن الأحاديث الواردة في أنه كان يغتسل ويتنظف ويتطيب للعيد، الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. نعم.
قال المصنف:
لكن ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، كعلي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما.
قال المصنف رحمه الله: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين.
أي نعم، فإذا حلت الصلاة يعني دخل وقت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما.
بلا أذان ولا إقامة.
أي نعم، بلا أذان ولا إقامة، لحديث سمرة بن جندب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين مرة ولا مرتين، بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة.
يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام.
أي نعم، يكبر يعني في الركعة الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يعني تكبيرة القيام ما تعد من التكبيرات، لأنها من التكبيرات التي في الصلاة في غير العيد، وتسمى هذه التكبيرات تكبيرات الزوائد. الزوائد يعني أنها زائدة على ما كان واجبا في الصلاة، زائدة على التكبيرات التي كانت واجبة في الصلاة غير صلاة العيد، وتكون هذه التكبيرات طبعا قبل قراءة الفاتحة، قبل قراءة الفاتحة في الركعتين، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يرفع يديه مع كل تكبيرة.
نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير.
ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني بعد كل تكبيرة يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وهذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه.
بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة.
اي نعم، ثم يقرأ يعني بعد ما يتم التكبيرات الزوائد يقرأ الفاتحة وسورة، وهذا أمر مجمع عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية، ويقرأ أحيانا كما جاء في الحديث قاف والقرآن المجيد وباقتربت الساعة وانشق القمر، فيكون يقرأ الفاتحة وسورة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإذا سلم خطب بهم خطبتين.
طبعا قال يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، يجهر فيهما بالقراءة، و فإذا سلم خطب بهم خطبتين، يعني خطب بهم الإمام خطبتين، وإن خطب غيره فإنه يجوز كالجمعة، في الجمعة يجوز أن يخطب واحد وأن يصلي آخر، ونقال فإذا سلم خطب بهم خطبتين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك وتكون نعم.
فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها.
نعم، فإن كان فطرا يعني الذي يصلي بهم، يعني كان الصلاة الفطر حثهم ورغبهم على الصدقة أي على الزكاة، زكاة الفطر، وبين لهم حكمها ليعرف الناس حكمها ويسارع من لم يخرجها منهم قبل الصلاة إلى إخراجها على الوجه الشرعي.
وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية.
نعم، وإن كان أضحى بين لهم يعني في خطبته حكم الأضحية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين في خطبة الأضحى كثيرا من أحكام الأضحية.
قال المصنف رحمه الله: والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة.
أي نعم، التكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة بإجماع أهل العلم، فلذلك لو صلى ركعتين بدون هذه التكبيرات الزوائد صحت صلاته، لأنها ليست من الواجبات وإنما هي من السنن. قال: والخطبتان سنة، فلا يجب يعني على المأمومين حضورهما ولا استماعهما، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس بالانصراف عن الخطبة، لكن هل كونه رخص للناس في الانصراف عن الخطبة هل هذا دليل على أن الخطبة ليست واجبة؟ يعني هذا محل نظر، لأنه لا يلزم من عدم حضورها عدم وجوبها، لا سيما أنها في مجمع عظيم واجتماع للناس، والناس بحاجة إلى من يعظهم يذكرهم يبين لهم الأحكام، ولا سيما أنه كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يخرج إلا لضرورة. فكونها يعني الخطبة السنة لأنه رخص للناس في ذلك، مع أن الحديث الذي فيه الترخيص أيضا محل نظر، يعني بعض أهل العلم يرى أنه ضعيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فالحديث ضعيف، وإن كان الفقهاء ذهبوا إلى أو بعضهم إلى عدم وجوب الخطبة بناء على هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. والحديث ضعيف كما ذكر أهل العلم، ولذلك هناك من أهل العلم من يوجب الخطبتين للعيد، وإلى أن حضورهما واستماعهما فرض كفاية، الحضور والاستماع فرض كفاية، أما الخطبة نفسها فتجب، يعني على فيجب أن يخطب في الناس هذه الخطبة، لئلا يعني تنصرف جموع المسلمين بلا موعظة ولا تذكير.
قال المصنف رحمه الله: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. ويستدلون على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج إلى المصلى فصلى بالناس ثم انصرف بعدما خطب الناس، صلى بهم ثم خطب بالناس ثم انصرف ولم يصلي، صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. لكن هذا حال الإمام كما هو في الجمعة، لكن هل هذا دليل على أنه ما يصلى في المصلى؟ وصلى العيد يعتبر مسجدا، فله أن يصلي تحية المسجد المأمور بها، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يعتزلن الحيض، أن يعتزلن المصلى، فلو لم يعتبره مسجدا لما أمرهن باعتزاله ولا بقينا حيث حضرنا، لكن أمر الحيض أن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فكون الإمام نفسه هنا خطب بالناس وصلى بالناس وما صلى قبل أو بعد، هذا ليس دليل على عدم مشروعية الصلاة. فيشرع أن يصلي قبل وأن يصلي بعد كما ذهب إليه بعض أهل العلم لعدم الدليل الذي يمنع من ذلك نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها.
نعم، يقول من أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، لأن تكون قضاء فيقضيها على صفتها كسائر الصلوات، نعم.
ومن فاتته بلا قضاء عليه فإن أحب صلاها.
ومن فاتته
فلا قضاء عليه.
يعني إن فاتته فلا قضاء عليه، أي لا يجب عليه قضاؤها. مقصود المصنف هنا أنه لا يجب قضاؤها لأنها غير واجبة على شخص بعينه. المصنف رجح إيش؟ رجح أنها فرض كفاية، وفروض الكفاية تصبح ما هي واجبة عليه، قام بها من يكفي. فلذلك قال من فاتته فلا قضاء عليه، وجوبا يعني، لأنها غير واجبة على شخص بعينه وإنما هي فرض كفاية، يقصد الوجوب. فلذلك هناك من أهل العلم من يرى أنه يقضيها لكن ليس وجوبا، وعلى صفتها إن شاء، وإن شاء يقضيها كما يصلي أي ركعتين في الصلوات الأخرى. ومن أهل العلم من يرى أنها إذا صليت لا تقضى لا على صفتها ولا على غير صفتها، كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يرى أن هذه الصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تقضى، ليست كبقية الصلوات، إنما مشروعيتها على هذا الصفة في هذا الوقت لاجتماع الناس، فإن لم يصلي معهم فبعد ذلك فيكون فات يعني المشروعية التي تشرع للناس بفعلها، فيكون لا يقضيها. نعم.
فإن أحب صلاها تطوعا.
أي نعم، هنا دليل على أن المصنف لما قال ليس عليه قضاء يعني وجوبا، ولذلك قال فإن أحب نعم
صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا.
أي نعم، إن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، لأنه منقول عن ابن مسعود أنه يقول من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعا. نعم.
وإن شاء صلاها على صفتها.
كالمسبوق إذا فاتته الصلاة فإن يصليها على صفتها.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين.
نعم، قال ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا التكبير الذي يسميه العلماء التكبير المطلق، وهو الذي لم يقيد بوقت، يعني هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد. التكبير المطلق هو يستحب في ليلتي العيدين وفي عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق، يعني مطلق ومقيد. والمقيد هو الذي يكون أدبار الصلوات ويكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لغير الحاج، وأما الحاج فيبدأ بالتكبير من بعد صلاة النحر، من بعد صلاة الظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك يعني كان مستمرا على التلبية، فقال يستحب التكبير في ليلة العيد للكبار والصغار وللنساء وللرجال في المساجد وفي الأسواق وفي كل الأمكنة التي تكون محلا للذكر. نعم.
ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
نعم، قال يكبر في الأضحى عقب الفرائض، هذا التكبير المقيد، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. يعني قوله في الجماعة يفهم منه إيش؟ إنه لو صلى لوحده أنه لا يقوم بهذا الذكر، فقال يكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. هذا هو التكبير المقيد الذي يشرع بعد الصلوات المفروضة وهو مجمع على مشروعيته، لكن مفهومه أنه لا يشرع للمنفرد إذا صلى وحده يعني عقب الفراغ من صلاته، لأنه قال في الجماعة، لكن ما في دليل على هذا التخصيص، ما في دليل، هو يدخل في عموم يعني المشروعية، صلى في جماعة ولا صلى لوحده. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وصفة التكبير شفعا.
الله لا، قال إلا المحرم. ها، إلا المحرم ما هو موجود عندك؟
لا ما موجود.
لا، قال إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرم، لأنه قبل هذا الوقت مشتغل بالتلبية، وبعض أهل العلم يذهب إلى أن المحرم يشرع له من حين إحرامه الجمع بين التكبير والتلبية في دبر الصلوات المكتوبة في غيرها من الأوقات. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وصفة التكبير شفعا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
نعم، يقول صفة التكبير شفعا، يعني يذكر التكبير مرتين: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وهذا التكبير يشرع أن يؤديه المسلم منفردا، ويستحب رفع الصوت به حتى يسمع الآخرين، لأنه مشروع في هذا الوقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: ما صحة قول إن الجمعة تدرك بالسجود، وهل هذا القول عن أحد من أهل العلم؟ صلاة الجمعة تدرك بركعة، وكذلك جميع الإدراكات، إنما تدرك الإدراكات بإدراك ركعة، فالجمعة يعني تدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. هذا سؤال يقول: هل يصلي الجمعة في نفس المسجد مرتين لأن الناس كثيرون والمسجد قليل، لا يقصد صغير، فينقسم الناس والخطيب واحد؟ العلماء يختلفون هل يجوز أن تقام صلاة الجمعة في البلد كله في أكثر من مسجد، فكيف في مسجد واحد تقام فيه يعني جمعتان؟ فلا تقام في مسجد واحد جمعتان، وإنما يصلون جمعة واحدة، وعليهم أن يذهبوا إلى المساجد الموجودة إذا كانت مساجد، لأن بعض أهل العلم القديم يقول: ولو بعد المسجد فرسخان عليه أن يذهب. فرسخان يعني كم؟ 10 كيلو على قدمي، تستغرق 3 ساعات، بينما بالسيارة الآن يعني ما يأخذ إلا وقت قليل. يعني جمعتان في مسجد واحد هذا ما أحد قال به من أهل العلم، ليس له أصل يعني لا في الشرع ولا من كلام الفقهاء. هل يجوز تذكير الناس قبل الشروع في خطبة الجمعة بقول المؤذن دائما: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت؟ هل يجوز تذكير الناس بهذا دائما؟ لا، هذا ليس من السنة، لكن يخطب جمعة مثلا ويبين أحكام الجمعة وما يجوز وما يحرم وما يكره وما يسن، أو يبين للناس ذلك بعد ما يصلي الجمعة، لكن أن يقول المؤذن في الأذان فهذا ما ورد هذا مثله. هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا إذا ذكر في الخطبة، وهل هذا من باب اللغو؟ لا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه كما قال الإمام أحمد، لكن لا يجهر بذلك حتى لا يشوش على الناس. هل يجوز شرب الماء للمأموم والإمام يخطب سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؟ يشرب قبل الخطبة أو بين الخطبتين إذا احتاج لذلك، لكن أثناء الخطبة أكثر أهل العلم يرون أنه ما يجوز، وجوزه الشافعية مع الكراهة. هل يجوز صلاتين أو ثلاث بوضوء واحد؟ نعم، طالما أن الإنسان على طهارة فيصلي حتى تنتقض طهارته. من فاته الغسل قبل الجمعة هل يجزئه الغسل بعدها، يعني بعد صلاة الجمعة؟ لا، الغسل وقته يختلف الفقهاء فيه، منهم من يقول من آخر الليل يبدأ، ومنهم من يقول بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، ومنهم من يقول بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومنهم من يقول بعد طلوع الشمس، وهذا هو أكدها بعد طلوع الشمس اللي هو بداية النهار، لكن يتفقون أنه ينتهي وقتها بوجوب سعيه إلى الجمعة، أنه ينتهي وقتها بوجوب سعيه إلى الجمعة، فلا تفعل بعد ذلك. هذا سؤال في الطلاق، والطلاق يحتاج الذهاب إلى المحكمة أو سؤال سماحة المفتي. يقول عندنا رجل في القرية يزعم أنه يعالج عرق النساء، وله شروط يشترطها على المريض، منها أن يكون العلاج قبل الفجر، وعدم الالتفات إلى الوراء، وعدم وضع العشبة التي يعالج بها، فما حكم ذلك؟ هذا غريب، يمكن من أهل الشعوذة والله. فالإنسان لا يذهب إلى مثل هؤلاء، يرقى نفسه أو يرقاه غيره، أو يذهب إن احتاج يعني إلى طبيب معروف بالطب. أما يقول مثل هذه الأشياء فيظهر أنه يعني من أهل الشعوذة. يقول هل المنبر من باب التوقيف بحيث لا بد أن يصنع كما جاء في الوصف في السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره 3 درجات، ولذلك قال يعني أهل العلم لو اكتفى بـ3 درجات يكون أفضل، لكن لو احتاج الناس إلى ذلك وزادوا فما في بأس، لأن الحكمة من ذلك أن يسمعه الناس وأن يراه المخاطبون ويسمع كلامه ويشاهدوه، فإذا احتاج إلى ذلك فما في بأس. وكذلك يعني صناعته سواء كان من خشب أو من حديد أو اسمنت فإنه ما في بأس. يقول هل يصح الاستدلال بحديث الأعرابي هل علي غيرها بأن كل صلاة غير المكتوبة ليست بواجبة؟ هذا ذكرنا الخلاف بين أهل العلم. لو خطب الخطيب خطبة واحدة هل تصح صلاة الجمعة؟ بعض أهل العلم يرى أنها تصح، وذلك يرجع إلى هل النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين أو واحدة؟ هو خطب خطبتين، لكن الأولى كانت عند الرجال والثانية عند النساء، فهل الثانية التي عند النساء هي تكملة للخطبة الأولى فتكون كالجمعة؟ أكثر أهل العلم على أنها خطبة مثل خطبة الجمعة، على أن يخطب للعيدين مثل خطبة الجمعة، وإذا قلنا بأنها سنة فتصح الصلاة، القول بأنها سنة فتصح الصلاة. يقول مسبوق إذا سلم مع الإمام ناسيا ثم تذكر خطأه يستمر يكمل صلاته ويسجد سجود السهو. يقول ما حكم من ترك واجبا في الصلاة ناسيا ثم نسي أن يسجد سجدة السهو؟ ما عليه شيء، لأنه إذا نسى يعني ذلك ما عليه شيء. ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد وهل يشترط أن يعمها أحد حاضرين في الجماعة الأولى؟ لا ما يشترط، يعني العلماء يختلفون في إقامة جماعتين في المسجد، إذا كان في وقت واحد فلا تجوز، إذا كانت في وقت واحد في آن واحد جماعتين يصلون الصلاتين في وقت واحد هذا ما يجوز، لكن إذا انتهت جماعة وجاءت جماعة أخرى فإنه ما في بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين جاء وقد صلى يعني أمرهما أن يصلي مع الجماعة مرة أخرى. هل يعد الأذان الأول في صلاة الجمعة نافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟ نعم يعد، يعد بين كل أذانين نافلة. وهل بعد الجمعة نافلة؟ وما حكم الرواتب قبل الجمعة؟ يعني من أهل العلم من يرى أن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، وإنما يصلي نفل مطلق، أما بعد الجمعة فهناك سنة راتبة، إن صلى في المسجد يصلي أربعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإن صلى في بيته يصلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرى أن سنة الجمعة الراتبة الست كما يراه ابن عمر رضي الله عنه، قال بالأربعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في المسجد وزاد عليها الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.